بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الباب السابق والدرس السابق التشديد في طلب العلم للمراء والجدال، هل كل الجدال مذموم؟ ها؟ ها؟ فماذا؟ إن كان يجادل لإظهار الحق ونصرة الحق وبيانه فهذا مطلوب، نعم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وإن كان الجدال لنصرة الباطل أو بدون فائدة أو للتشكيك فهذا محرم. طيب، نواصل نقرأ في آخر باب ذكره المؤلف رحمه الله. قال: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. طيب، هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بعد أن ذكر أصول الإيمان، وبعد أن ذكر الوصايا لطالب العلم بالتحريض على طلب العلم وذكر شيء من آداب العلم واجتناب بعض الأمور المحظورة في طلب العلم، ذكر هذا الباب الذي هو يحتاجه كل طالب علم، فإنه إن طلب العلم وتعلم كان عرضة لأن يحدث ويعلم ويخطب ويتكلم ولا بد. فبين المؤلف رحمه الله هذا الأدب، التجوز في القول. التجوز هو الاختصار مع الإفادة والنفع، وترك التكلف والتنطع، ترك الكلام الذي فيه كلفة وفيه تنطع وتعمق يتكلف الفصاحة ويتنطع في القول وهكذا يطيل الكلام ويكثره بما لا فائدة مرجوة منه، كل هذا مذموم. ومما أكرم الله جل وعلا به نبيه بل خصه به من بين سائر الأنبياء أن آتاه جوامع الكلم، قال: أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها: وأعطيت جوامع الكلم، أي يتكلم بالكلمات اليسيرة تتضمن معاني كثيرة ومعاني عظيمة. فكان يجمع له الكلام الكثير في كلام يسير وقليل. وهذا مما فضل به علم السلف، حتى ألف الحافظ ابن رجب فضل علم السلف على علم الخلف، وذكر أن علم السلف أقل كلاما وأكثر فائدة، وأن علم الخلف أكثر كلاما وأقل فائدة. فليست العبرة بكثرة الكلام، لا، العبرة بنفعه وإفادته. وكما جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال: من لم تنفعه قليل الموعظة لا يزداد بكثيرها إلا شرا. فليس معنى أنه يتجوز تجوزا مخلا ومقصرا فيما يريد أداءه وإيصاله، وكذلك في نفس الوقت لا يطيل ويتكلف ويتنطع بما لا فائدة تحته، بل يوجز ويختصر مع إيصال الفائدة المرجوة. فإن الإنسان إذا قل الكلام عنده استفاد منه وفهمه ووعاه، ولذا تجد كثير من الأحاديث فيها ذلك: يا رجل فقال يا رسول الله أوصني وأقلل علي حتى يعي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إني أعلمك كلمات، وكلمات جمع قلة. أي سيرات ليس فيها طول وليس فيها تكلف، وهي تنفع. فيحرص طالب العلم أن يكون كذلك، أن يكون موجزا في القول موصلا للفائدة التي يريد إيصالها، وإذا استدعى شيئا من البسط أو الإيضاح لفائدة مرجوة فنعم ماذا، ويترك التكلف، لا يتكلف الفصاحة والبلاغة، يتكلم بما يسر الله له ولا يتنطع في الكلام. فإنك تجد من الناس من يعتني بإصلاح الكلام وألفاظه ومحاولة سجعه مع عدم الالتفات إلى المعنى، هل يصيب فيه الحق أو يخطئ فيه الحق، فهذا مذموم. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسجع سجعا لإبطال الحق قال: إنما هذا من إخوانكم، من إخوان الكهان. لما قال: يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. حين ضربت جارية امرأة فأسقطت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في بغرة عبد أو أمة، فقال: كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان. لأنه ما نصر فيه الحق بل أراد إبطال الحق. فالحاصل من ذلك أنه إذا كانت فصاحة القول وبلاغته منضبطة بالحق ولم تخرج عنه، هذا القيد الأول، وأيضا كانت بلا تكلف ولا تنطع، فهي أمر مرغوب فيه، القول الفصيح البليغ الذي هو يدور مع الحق والذي يكون عن عدم تكلف وتنطع، هذا أمر مرغوب. فإن فقد أحد الأمرين صار مذموما، إن كان بتكلف وتنطع وشدة هذا مذموم، وهكذا إن كان في نصرة للباطل أو عدم مراعاة للحق فهذا أيضا مذموم. وقد كان بعضهم كلفا بذلك، وإما ذكر في ترجمة عيسى بن عمر النحوي البصري، وكان مولعا بتتبع غرائب الكلام ومتقعرا فيه، فسقط يوما عن دابته في السوق فأفاق والناس مجتمعون حوله، فقال: ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. فقال بعض الحاضرين: إن جنيته تتكلم بالهندية. ما معنى الكلام: ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني؟ يعني ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على رجل مجنون، تفرقوا عني واذهبوا من حولي. فظن بعض الحاضرين أنه فيه مس وجني يتكلم بلغة غير عربية، فمثل هذا مذموم. ترى بعض الخطباء متقعر في الكلام، تمل من سماع كلامه، والله إن النفس تمل من سماع الشيء الذي فيه تكلف ولا ترتاح لو إن كان في غاية الفصاحة، لكن ما دام أنه متكلف متنطع ثقيل على النفوس. ومتى تكلم الإنسان باليسر والسهولة وقصده إيصال الفائدة إلى الناس لا يتكلف، يفسر الآيات ويشرح الأحاديث ويذكر من كلام السلف ويأتي بالكلام الواضح البين دون تكلف وتنطع، هذا ترتاح لسماع كلامه وتستفيد. أما واحدة تفهمها وثلاث ما تفهمها، ما الفائدة؟ تحتاج قاموس بجانبه، كلما تكلم بكلمة تحتاج تترجم. ولا سيما في المجامع العامة التي هي مجامع الناس، ما كل الناس يعي ما تقول، فينبغي للإنسان ولطالب العلم أن يكون سهلا سلس الكلام متجوزا. والزهري رحمه الله يقول: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، ربما يداخله الرياء أو العجب أو نحو ذلك، أو يتكلف ما لا علم له به أو يقول بغير علم. وكلما كان أوجز وأنفع كان أحسن، ولا يوجز إيجازا مخلا بحيث يخرج السامع ما يدري ما أراد، هذا أيضا مذموم. هذا باب مفيد لطالب العلم ونصيحة جميلة له. ذكر حديث أبي أمامة: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. الحديث منقطع من طريق حسان بن عطية، ولم يسمع من أبي أمام رضي الله عنه، وله شواهد لبعضه. جاء في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء من النار. وفي الصحيح المسند الشيخ رحمه الله، في حديث ابن عمر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وهو أيضا في الصحيح المسند. فيكون قول الحياء من الإيمان والبذاء من النفاق هذا ثابت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، وقال في آخره: والحياء شعبة من الإيمان. أما العي فهو بهذا الإسناد وهو منقطع فيبقى على الضعف. وكذلك البيان أن العلم من الإيمان والبيان من النفاق لم يصح في الحديث. وقد حمل من صحح العي على قلة الكلام، فإن العي يطلق ويراد به عدم القدرة على الكلام، يقال فلان عيي أي لا يستطيع أن يتكلم وليس عنده القدرة على البيان والفصاحة. قالوا ولكن المراد بالحديث أي من ترك كثرة الكلام حتى يخيل للجالس لأنه عيي. الشاهد أن هذه الزيادة ضعيفة، أن العي من الإيمان وأن البيان من النفاق. ليس البيان من النفاق، قد يكون البيان فيه خير ونصر للدين. والله جل وعلا ذم المنافقين بأنهم يقولون ما لا يفعلون، وكانوا أعطوا فصاحة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا. فالحياء من الإيمان، والبذاء، والبذاء هو الكلام السيء والكلام الفاحش، كلام البذيء من النفاق، وفي الرواية الأخرى في حديث أبي هريرة من الجفاء، والجفاء في النار. وليس هذا ميزان للحق، الفصاحة والبيان والبلاغ ليست ميزانا للحق. كم من أهل الباطل ربما يكون فصيح، ولذا جاء عن عمر أخوف ما أخاف على أمتي من أو على هذه الأمة منافق عليم اللسان، أي فصيح عنده قدرة على الكلام وعنده بصر بالتعبير. خطير هذا على الناس. وكان بعض أهل البدع على ذلك، واصل بن عطاء الغزال رأس من؟ رأس المعتزلة الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، كان فصيحا جدا، حتى ذكر الذهبي في الميزان أنه يوما قام فخطب وتكلم فأبلغ في الكلام حتى بهر الحاضرون من فصاحته، فقام عمرو بن عبيد الذي هو صاحبه في البدعة قال أرأيتم لو تكلم نبي أو ملك هل سيزيد على مثل هذا الكلام؟ وكان مغترا به. وزوجه بأخته وقال زوجتك رجلا يصلح أن يكون نبيا. كان فصيح بليغ، حتى ذكروا في ترجمة أنه كان لا يستطيع النطق بماذا؟ بالراء، كان في لكنة في لسانه لا ينطق بالراء، وهذا ترى في بعض الناس. وكان يتكلم الكلام الكثير يتجنب الراء، يحتاج ماذا؟ فصاحة بليغة أن يتكلم في كلام وخطب ولا ينطق بالراء ويأتي كلمات ليس فيها راء، حتى إن بعضهم أراد إيقاعه لما صعد المنبر خطب كتب له ورقة أن يقرأها في آخر الخطبة. أمر أمير الأمراء، انظر كلها راء، بحفر بئر على قارعة الطريق. أمر أمير الأمراء بحفر بئر على قارعة الطريق، فنظرها وبداهة من فصاحته قال قضى القاضي بنقب ثقب على الجادة ونزل. ضر حولها بنظرة لفصاحته، ومع ذلك معتزلي ضال، رأس المعتزلة. فلا تغتر بفصاحة الكلام، لا. وكما قيل: إذا حمل الفصيح فلا تهبه، فتلك الاستعارة مستعارة، ولذ بالحق ولذ بالعلم والإيمان تلقى فصاحته انتهت من غير غارة، أو نحو ذلك. إذا حمل الفصيح فلا تهبه، فتلك الاستعارة مستعارة، ولذ بالعلم والإيمان تلقى فصاحته انتهت من غير غارة. لا تقيس الناس بفصاحة ألفاظهم، بل قس الناس بموافقة كلامهم للقرآن والسنة. هل قول هذا يوافق القرآن والسنة أو يخالفه؟ فهذا الذي هو مقياس للناس، لا فصاحتهم. كم من فصيح بصير بالكلام منافق. كم اغتر الناس بكثير من دعاة الضلال والفجور، بل دعاة النفاق والزندقة، بسبب فصاحة ألسنتهم. وقد قال الله عن المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي يجذبك كلامهم لفصاحته وقوته. والكلام ربما زين الباطل في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. انظر هذا في العسل: تقول هذا مجاج النحل، كلمة جميلة، مجاج النحل، هذا مدح. وتصفه بكلام آخر وهو نفسه: تقول هذا قيء الزنابير، هذا طرش الزنابير، هذا صار إيش؟ كلام قبيح. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، أي ما زلت فيه. فالشاهد من ذلك أن فصاحة القول والبلاغة فيه ليست ميزانا للحق، وأن طالب العلم لا يغتر بذلك، وفي نفس الوقت لا يتكلف هو ذلك، بل إن كان ذلك الأمر سمحا سهلا فيه فيا حبذا هذا الأمر، وإن لم يكن إلا عن تكلف وتنطع ومشقة فليعلم أن كلامه ثقيل، سينزل على الناس أمثال الجبال لا يريدون سماعه. وأنت جرب اسمع لإنسان متكلف، فتطيب نفسك لسماع كلامه. قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه، ما اسمه؟ قبل أيام مر معنا جرثوم بن ناشر. وما معنى الجرثوم؟ أصل الشيء ومادته، حتى ألف بعض علماء اللغة كتاب ماذا؟ الجراثيم. يقول: قال ما مع هذا الكتاب في كتب اللغة الجراثيم؟ ما المراد؟ أي أصول الكلمات العربية، نتكلم عن أصولها. قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه، وفي زيادة: قال يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. هذا الحديث أيضا فيما بوب عليه المؤلف التجوز في القول وترك التكلف والتنطع فيه. إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وصاحب الخلق الحسن محبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه يوم القيامة. وصاحب الخلق السيء مبغوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد منه يوم القيامة. الإنسان يعتني بخلقه. ثم قال فسر أسواكم أخلاقا، قال الثرثارون، والثرثار هو كثير الكلام لغير فائدة، من يتكلم بكلام كثير بلا فائدة. وإما نصب إلى علي رضي الله عنه شهر عنه والله أعلم بحاله، وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناب تخطب. لا تكن كثير الكلام ثرثارا بلا فائدة. وجاء عن بعض السلف أنه كان يقول من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وإذا كثر الكلام كثر الخطأ، وإذا قل الكلام قل الخطأ بإذن الله. فلا يكون من شأن طالب العلم أن يكون ثرثارا، بل يكون متحليا بالصمت إلا فيما ينفع، إن رأى نفعا أو بيانا أو نصحا فيقول، ولا يكون مجال له في النطق والكلام ثم يسكت. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لصاحب الحق مقالا. كل صاحب حق له مقال ينبغي أن يقوله وأن يتكلم به وأن ينطق به. فليس معنى أنه خلاص ما يكون ثرثار أي يصمت عن الحق وعن بيان الحق وعن تعليم الناس الخير، وإنما المراد الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه. وأما الكلام بالخير والعلم بحسب الحاجة إليه والرغبة إليه فهذا مطلوب. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس ويتخولهم بالموعظة تخولا لا يثقل عليهم، حتى جاء عن ابن مسعود في صحيح البخاري أنه كان يذكر أصحابه كل خميس، فقالوا له لوددنا أنك تذكرنا كل يوم. قال إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال ينهى، قال وإنك ما أنت آت قوما فتحدثهم حديثا وهم له كارهون. لا تأتي تحدثهم حديث وهم كارهون. الثرثارون والمتشدقون. المتشدق الذي يلوي شدقيه والذي يحاول إخراج الكلام من هذا الشدق وهذا الشدق، يتكلف متكلف ثقيل في الكلام. والمتفيهقون فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالمتكبرين. وهو أيضا شامل لمن تكلف القول على وجه الكبر والترفع. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. لم يخرجه أبو داود والترمذي، قال نبه المحقق عليه، إنما هو عند أحمد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. نقل في الحاشية فائدة في شرح الحديث الأول. قال الطيبي في شرح المشكاه، ما اسمه شرح المشكاه؟ هو مرقاة المفاتيح، وهو كتاب متأخر صاحبه، إلا أنه كتاب مفيد وجميل وسهل. ولخص كثير من الكتب السابقة من كتب الشروح، فكتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح من أحسن الكتب في الشروح ومن أسهلها، سهل، ويذكر فوائد طيبة، إلا أنه فيه تصوف، يعني ربما وافق بعض الصوفية في بعض الأقوال أو الأفعال والمحدثات، وإلا فشرحه شرح يسير. طيب، حديث: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. قال: ضرب للمعنى مثلا يشاهده الراؤون من حال البقر، أي الشيء المعنوي ضرب له مثلا مشاهدا، ليكون أثبت في الضمائر، وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانها والبقر بلسانها، فضرب بهذا المثل لمعنيين، أي هذا المثل في الحديث لمعنيين: أحدهما أنهم لا يهتدون من المآكل إلا إلى ذلك سبيلا، أي أنهم لا يجدون طريقة للتأكل إلا عبر ألسنتهم، كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها. والآخر، أي المثل الثاني، المعنى الثاني من ضرب هذا المثل، أنهم في مغزاهم ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في رعيها بين الرطب والشوك وبين الحلو والمر، بل تلف الكل بلسانها لفا. فكذلك هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مآكلهم لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الحلال والحرام، سماعون للكذب أكالون للسحت. لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم، أي اتخذوا أقوالهم وكلامهم مصدرا لجمع المال، وليس لهم نية في علم ولا تعليم، كما يفعله القصاص الذين يقصون ويجمعون الناس حولهم لجمع الأموال. وكما يفعله بعض التجار الذين يتكلمون بالعلم لأجل جمع المال، كما كان يفعل عمرو خالد إذا نزل مدينة محاضرات أين تكون؟ السينما أو في الملاعب. الصف الأول المقعد بألف، الصف الثاني 900، الصف الثالث 800، وهكذا آخر مقعد 100 ريال أو 50 ريال، ما يخرج من ذاك المجلس إلا وقد جمع مئات الآلاف. وهم كما سمى نفسه معه مشروع، ما اسمه مشروعه؟ ها؟ صناع الحياة، صناعة حياة، ما عندهم صناعة دين، تعيش. فما أدري كيف اغتر به الناس وهو قد سمى مشروعه الذي يمشي عليه صناع الحياة. يعني الرجل ليس له هم في دين ولا علم، بل صار اتخذ هذا الكلام الذي يردده ذريعة لجمع المال. فهؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم. اتخذ لسانه مصدرا للتسلط على أموال الناس، يدخل على الأمراء يمدحهم، يثني عليهم، يطريهم بما ليس فيهم. وربما تكلف ذلك وتكلف الفصاحة، وطالب العلم لا يجعل لسانه وسيلة للدنيا، بل يجعل تعليم العلم لله. هناك مسألة أخرى، أخذ المال إعانة على التحديث أو نحو ذلك، هذه مسألة أخرى، مع أن كثير من علماء الحديث قد عابوا ذلك على من كان يفعل ذلك. فلا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم، وتأمل كيف شبههم بالبقرة التي تأكل بلسانها. وأيضا لا يميزون، أتكلم بالأحاديث الموضوعة والباطلة، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يكذب كالبقرة لا تفرق بين شوك ولا حشيش ولا شيء من ذلك. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو: إن الله يبغض البليغ من الرجال. والبليغ معناه المتكلف للبلاغة، المبالغ في ذلك. ليس البليغ الذي عنده بلاغة دون تكلف، فهذا ليس له ذنب، وإنما المراد بالبليغ أي المتكلف لذلك والمبالغ فيه. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه، أي يلف لسانه في فمه ويديره في شدقه ومن هذه الجهة إلى الجهة الأخرى تكلفا، كما تتخلل البقرة بلسانها. كل هذه أحاديث فيها ذم التكلف في القول والتكلف في الكلام، وأن يكون الإنسان قصدا، ما أجمل الكلام الذي يكون سهل، وكلام موافق للحق، وكلام فيه التذكير وفيه النصح وعن نية صادقة، وفيه كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف، هذا تنشرح له الصدور وتحصل به الفائدة. أما الذي يتكلف غالبا أن الذي يتكلف لا يراعي النصح ولا يراعي المعنى، وقد لا يسلم العياذ بالله من التصنع للناس والمراءاة ولفت أنظار الناس إليه، فكن مقتصدا يا طالب العلم في كلامك، حريصا على النفع بما تستطيع. تأمل كلام العلماء، اسمع أشرطة العلماء، ربما تكلموا ربما بعض الأحيان بالكلام العامي الدارج، ولكن كلام فيه نور وهدى ونصح للناس، ليس فيه تكلف. وبعضهم ربما يبقى أيام يرصع الكلام ويرتبه ويسقعه وينمقه ويصلحه، ثم يكون قليل الفائدة قليل البركة. ورب كلمة من إنسان سابق عابرة لم يكن هيأها ولا رتبها، ولكن صدرت عن نصح وإخلاص لله سبحانه، جعل الله جل وعلا فيها النفع. طيب، بقيت أحاديث في هذا الباب فيها نصائح وتوجيهات مفيدة، نقرأ إن شاء الله في دروس آتية أو في الدرس الآتي. الأخ يسأل عن حديث إن من البيان لسحرة، سيأتي الحديث متفق عليه أو في صحيح البخاري. Yeah.